بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مبين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قسم الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كتابه تقسيما طيبا، فبدأ بكلام السلف والأئمة في مباينة أهل البدعة والحذر منهم والتحذير منهم والمجالسة لأهل السنة والاستفادة منهم، ثم بعد ذلك تكلم عن بعض مسائل العقائد في القسم الثاني، ثم تكلم في القسم الثالث عن كثير من أبواب السنن التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم أتى في هذا القسم الرابع ببيان كثير مما ينبغي البعد عنه والنهي عنه والنأي. وهكذا ينبغي للإنسان إذا نصح أو وجه أو أرشد أن يأتي في توجيهه بنحو هذا، لأن الناس أصبحوا لا يعرفون كثيرا من أمور الدين، فيحتاج إلى شيء من العقيدة وإلى شيء من الأحكام وإلى شيء من السنن والآداب وإلى شيء من التحذير، حتى يكون يعني إشارة إلى ما سواه.
قال: فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنائحة هي التي يعني عند بكائها ربما تأتي بشيء من المدح ومن لطم الخدود ومن شق الجيوب ومن دعوة الجاهلية، كما جاء عن عبد الله ابن رواحة أنه أخذته يعني أخذته شيء عند سياقة الموت في مرض، وهو قتل شهيدا، لكن كانت أخته تقول: واجب لا وكذا. قال: ما قلت قولا إلا أخذ بلهمزتي أنت كذلك. وأبو موسى الأشعري لما أغمي عليه ثم سمع رنا من بعض نسائه قال: إني أبرأ إلى الله ما برأ منه رسول الله من الصالقة والشاقة والحالقة.
قال: كسب النائحة من السحت. ولعن النائحة،
لا أعرف هذا الحديث، لكن النائحة هي المستأجرة، نائحة مستأجرة صحيح كسبها سحت لأن عملها سحت.
قال: ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: النياحة حرام واستماعها بدعة.
استماعها بدعة لما فيه من الاتيان بكثير من الأوصاف التي لا ينبغي ولا يجوز، فإنهم يثنون على الميت ويبكونه ويندبونه، وينبغي أن يترحموا عليه إن كان مسلما وأن يتركوا ذلك إن كان من غير المسلمين.
قال: وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عطية لما قالت، أو أم سلمة لما مات أبو سلمة، قالت: والله لا أبكينه بكاء تتحدث عنه الأجيال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ قالت فتركت النياحة. وكان من بيعته لأصحابه ترك النياحة، بيعته للنساء.
قال: وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدا شعرها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه قد بدا شعرها. فقال: أبعدها الله، إنه لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزع، وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر، وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت.
كلام طيب وجميل في وصف النائحات، لكن كما قيل ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة، لو مات زوج امرأة تجدها تبكي من قلبها، وأما النائحة المستأجرة فتأتي وتظهر البكاء والعويل واللطم والشق، وسبحان الله ما هو إلا حزن على غيرها، ولا ينزل لها دمع، تبكي ولا ينزل لها دمع.
قال: وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه.
وهذه طريقة الرافضة ما زالت إلى الآن، يندبونه ويبكونه ويضربون أنفسهم بالسيوف والحديد ويشمسون أنفسهم إلى غير ذلك، قتلوه ثم يندبوه.
قال: فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال: لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
وفعلا انتشر في الكوفة القدر، وانتشر كذلك الرفض، وانتشر فترة من الفترات النصب، وما زالت تلك البلاد يكثر فيها الشر.
قال: ومن البدع استعمال القينات واستماع الغناء.
القينات هن المغنيات، يعني استعمالهن لسماع أصواتهن ولرقصهن أو كذلك لعزفهن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يستحل ناس من أمتي الحر والحرير والمعازف، فهي حرام.
قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
الأثر مخرج في غير ما كتاب، وخرجناه في تحقيقنا للإيمان لابن أبي عبيد القاسم بن سلام، وفيه ما كان عليه الصحابة من التحذير من الغناء، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يقسم أن قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أنها نزلت في الغناء.
قال: ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها.
علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تيسير تسيير. فعلم التأثير حرام، فمن اعتقد أن النجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية فهذا مشرك، مشرك إن اعتقد أنها سبب في الحوادث الأرضية فشركه أصغر، وإن اعتقد أنها هي المؤثرة بطبيعتها والتي تأتي بالخير وتأتي بالشر فشركه شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان إنما يتعلم منها معرفة القبلة ومعرفة الأوقات ومعرفة الاتجاهات ومعرفة الفصول فهذا لا محذور فيه.
قال: بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب.
لما تقدم، لأن كثير ممن ينظرون في النجوم يدعون علم الغيب ويربطون الحوادث الأرضية بالتغيرات الفلكية.
قال: وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير.
والمعنى متقارب، وكلهم يدعون علم الغيب، الطرق هو الخط على الأرض، وفي آخر المطاف يريدون التوصل به إلى معرفة الغيب، وكذلك النظر في الفنجال ويدعون به معرفة الغيب، وهكذا التكهن، وكذلك العيافة زجر الطير، كلها يريدون التوصل بها إلى الغيب.
قال: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة، وهو ضعيف بهذا السند، من طريق أبي تميم الهجيمي، ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وسنده حسن، فالاحتجاج يكون بما عند البزار. أما هذا حديث أبي هريرة المشهور الذي يتناقله طلاب العلم والعلماء فهو حديث ضعيف. وقوله: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، أي في الدعاء علم الغيب، وغالبا الجن يدعون علم الغيب المطلق، والكهان يدعون علم الغيب المطلق، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما يكون في الغد إلا الله. فمن صدق مدعي علم الغيب في الغيب فقد كفر، لأنه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكهانة والسحر لا يتوصل بها إلا بكثير من الشركيات، كامتهان المصاحف، وكالصلاة على جنابة، وككتابة مثلا القرآن بدم الحيض، وكالاستغاثة بالجن والاستعانة بهم، وكما قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله أن أعظم أبواب تعلم السحر الشرك بالله.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وفيه أن تعلم النجوم لربطها بالحوادث الأرضية صاحبها قد يكون أولها عبارة عن معرفة الأنواع، يتوصل بها إلى معرفة الأنواع، وإلى معرفة كذلك ما يسمى بالنجم، نجمه الدلو، نجمه السنبلة، نجمه الأسد، نجمه السرطان، ثم بعد ذلك يتوصل إلى الشرك بالله. فكلما ازداد في هذا الباب يعني ضلالا، كلما ازداد ضلالا انحرافا، وكلما ازداد شركا.
قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار.
وقد قال ماذا أبو قتادة بن دعامة رحمه الله، وبوب عليه البخاري في كتابه الصحيح: النجوم خلقها الله لثلاث، على الزينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن ادعى غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به. تكلف الله عز وجل يقول: إن زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما أن يقول في هذا العام سيموت فلان، وسيقع خس في فلان، وستنزل أمطار لأن النجم الفلاني اقترن بالنجم الفلاني، كل هذا من التنجيم والتسحير والكهانة والعرافة، وكلها في الأخير تصب إلى مصب النار والعياذ بالله.
قال: ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد.
قد روي عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم خضبوا بالسواد، فيحمل هذا على أنها لم تبلغهم الآثار، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد ثبت عن بعضهم كما في الكنى للدولابي أنهم كانوا يخضبون بالسواد، وإلا فالوعيد فيه عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أن يأتي قوم في آخر الزمان يخضبونها بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث جابر: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد.
قال: ومن البدع أن يأخذ من عارضيه.
وأسوأ منه حلق اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعفوا اللحى، وفروا اللحى. والله عز وجل يقول مخبر عن موسى لا في قول هارون: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فدل على أنهم كانوا يهتمون باللحى تربية وإعفاء وحفاظا.
قال: ومن البدع أن يطول شاربه.
طول شاربه كما هو صنيع المجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب وجزوا الشوارب، وقال: ليس منا من لم يأخذ شاربه، وفي بعضها: ليس منا من لم يأخذ من شاربه.
قال: وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون.
الله أعلم.
وقيل: إنه خضاب أهل النار.
كله لا دليل عليه عن يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحاديث السابقة الصحيحة تكفي.
قال: وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب.
والله أعلم أن السبب عن النهي عن الخضاب لما يؤدي إليه أولا من التشبع بما لم يعطى، التشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ولما فيه من الغرر، ولما فيه من التزيي بغير ما هو فيه. لكن يعني لو غير بالكتم أو غير بالحناء هذا أمر محمود، لأن إبقاء اللحية أو الرأس كالصغامة يعني قد يكون منظر مستقبح، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، وأمر بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب لما تقدم.
قال: ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء.
نعم، يعني هذه من أمور النساء، هذه من أمور النساء، فكون الرجال يستخدمون هذا وقعوا في المخالفات الشرعية. والبدعة هنا كثير من الأمور يذكرها، قد يراد بها البدعة اللغوية ويراد بها المعصية، أما البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، هذه البدعة. من تحنى تعبدا هذا نقول ابتدع، أو من طول شاربه تعبدا هذا مبتدع، ابتدع في هذا الأمر، لكن من اتخذه يعني عادة أو كذا هذا عاصي، كذلك من اتخذ الحناء عاصي. لكن هنا توسع في باب أن يصف هذه الأمور بالبدع. العلاج لا بأس به.
هل منه أيضا تعطر بعطور النساء؟
لا لا، عطور الآن الذي يأتي ويقول إن هذا عطر نساء وهذا عطر رجال، هذا تقسيم غير صحيح. فقد يسمون ما يسمونه بعطر النساء وعطر الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: عطر الرجال ما ظهر ما ظهر ريحه وخفي لونه. فالآن هذا البخاخات أو هذه العطورات التي يسموها عطور نسائية ظاهرة الريح مخفية اللون، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عطر النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فأخذ شيء من الزعفر أو شيء من يظهر فيها، يظهر جمالها أمام زوجها، لكن لا يعطي رائحة يشمه الناس. أي امرأة طيبة ثم خرجت بيجد ريحها فهي زانية.
قال: ومن البدع أن يسبل الرجل إذارة وهو السراويل على عقبيه.
الإزار ليس السراويل، السراويلات غير الأزر، فالأزر والأردية هي ما يوضع على السراويل، كما قال عمر رضي الله عنه: صلي في سراويل وإزار، وصلي في سراويل ورداء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه شيء غيره، وهذه من المعاصي إذا نزل الإزار دون الكعبين، من المعاصي ومن الكبائر. من جره إزاره خيلاء لم يرح رائحة الجنة، ومن جر وطأ إزاره وطأه في النار. وهنا مسألتان: مسألة الخيلاء ومسألة الإسبال. كثير من الناس إنما يرى المنع في الخيلاء فيقول: إذا لبست مسبلا لا يضر. إنما النهي عن الخيلاء، نقول: لا، النهي عن الإسبال والنهي عن الخيلاء. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلته أعجبته نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال: من ما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما الاستدلال بحديث أبي بكر رضي الله عنه فلا حجة فيه، قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي وأنا أتعهده أرفعه ينزل مني، لو كان مباح لما أحتاج أبو بكر إلى تعهده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم. وإياك وإسبال الإزار، نوع من المخيلة، من المخيلة أي من بعض المخيلة، فليست المخيلة فقط في الإسبال. لو لبس إلى نصف الساق وهو يتخيل نقول هذا ما يدخل في النهي، بل داخل في النهي. لو لبس لباسا شرعي ولكنه يرائي فيه ويتخيل فيه ويتعاظم في نفسه فيه، هو داخل في النهي.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. قال: ومن البدع،
حديث ابن عمر.
قال: ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم.
هذا قد يصل إلى البدع المكفرة، قد يصل إلى البدع المكفرة، لا سيما إذا استخدم العزائم وهي الطلاسم التي فيها الاستغاثات الشركية. والعمل بها، العمل بها يعني يصبح يستغيث بالجن ويدعو الجن أو يتوسل بالجن أو غير ذلك، ويستعين بالجن ربما، وتكون وفي الغالب أن الجن لا يخدم الإنس إلا بالشرك الإنسي.
قال: ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها.
التمائم إن أراد بالقرآن أو بالأدعية الشرعية فقد اختلف العلماء فيها، فنقل عن بعضهم التجويز عن عائشة وابن عمرو، والصحيح أنه لم يثبت عنهما، هذا الصحيح. لكن قد تجد كثير من العلماء يقولون، وقد روي عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يعلقون شيء من التمائم، يريدون بها شيء من الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية، فقد يسلم بوجود الخلاف. وإلا الصحيح إذا نظرت إلى الآثار ما جاء عن ابن عمرو من طريق محمد بن إسحاق وقد عن وما جاء عن عائشة لا يثبت، ويعود الحكم إلى حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التولة ونهى عن كذلك التمائم، التولة شرك والتمائم شرك إلى غير ذلك.
قال: ومن البدع اتباع النساء للجنائز.
وأيضا هنا من باب الفائدة أن إذا علق التميمة وهو يعتقد أنها تجلب النفع وتدفع الضر، فهذا ليس من البدع فقط بل هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا بد أن يتفطن لهذا التفصيل، ما حكم تعليق التميمة من القرآن مثلا؟ هل هي بدعة أم شرك؟ نحن في تميمة القرآن، إذا كان يعتقد أنها سبب نقول هذا أو الأدعية نقول هذا من المحدثات لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنزل القرآن لتدبره وتعقله والعمل به ولم ينزله لتعليقه. وإن كان يعتقد أنها تدفع الضر وتجلب النفع هذا شرك، لأنه زعم أن غير الله يفعل من مفعولات الله سبحانه وتعالى، هذا شرك في الربوبية.
قال: ومن البدع اتباع النساء للجنائز ورطم الخدود
فيها. يا عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذه مسألة خلافية، والصحيح أنها ينبغي لها ألا تتبع، لأن النساء يكثر منهن النويح والعويل ويكثر منهن عدم التصبر والتصخب. قال: ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي، لكن الناس لا الثابت أن المسلمين الآن لا تتبع النساء الجنائز، يبقى على هذا.
قال: ومن البدع لطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها.
نعم، كذلك بعض الهازيج التي يأتون بها إلى غير ذلك. لطم الخدود ثبت عن ابن مسعود: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية، اتفق عليه.
قال: ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه.
هذه من طرق الصوفية، وقد تكلم عنه الطرطوشي في كتابه البدع والحوادث بما يكفي.
قال: وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله.
الحديث ذكره ابن عدي في الكامل، وهو من الموضوعات، ويغني عنه حديث العرباض بن سارية بدون هذه الزيادة الأخيرة. فلم يكن في الصحابة من يصرخ، ولم يكن في الصحابة من يصعق، فإن الصعق والصراخ إنما جاء بعدهم.
قال: وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه.
ترونها هذه من الإسرائيلية.
قال: وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون.
فتعرف أنهم يكذبون، إذا كان في رأس الجدر ما سيصعق، سيكون محافظ على نفسه حتى لا يموت.
قال: وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي
شيء. وأشد منه أنهم يسمون الله سلمى ويسمونه سعاد ويسمونه ليلى ويدعون ويرقصون بهذه الأسماء، قاتلهم الله.
قال: شيء لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور،
وهو من فعل الصوفية، كلهم فعل الصوفية.
قال: وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء.
وأولاهم أيضا نوع من الصوفية: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، من عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، من عبد الله أيضا بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو الموحد. يقول بعضهن: عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة، بئس ما يفكون. دين الرسل عندها إفك، تقول أنا عبدتك محبة فقط، مع أن الله عز وجل يذكر عن زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبادة تكون بالخوف والرجاء والمحبة، أما دعوة أنه إنما يعبد بالمحبة وحدها أو بالخوف وحدها أو يحرمون المكاسب ويحرمون العمل ثم يمتهنون التسول، كل هذا من البدع.
قصة رابعة العدوية ثبتت؟ رابعة العدوية،
رابعة العدوية الناس مختلف فيها، منهم من يلتمس لها الأعذار ويقول هذه النقولات عن غيرها، وإن كانت النقولات ثابتة عنها فهي زندقة، إذا ثبتت عنها فهي زندقة.
قال: وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما. قال: وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة.
الخوف يعبد الله بالخوف عبادة جليلة، والمراد بالخوف هنا خوف السر، خوف العبادة، أن تعلم تخاف الله عز وجل تعبدا وخشية، تعلم أنه قادر عليك وأنه لا يعجزه شيء، وأنه محيط بك، وأن عذابه أليم، وأنه يستحق أن يخاف منه سبحانه وتعالى، فهو القوي الجبار. وقد قال الله عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني. وقال: فلا تخشوهم وخشون، إلى غير ذلك. والرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، مهما وقع بك من الشدة، مهما ضاق بك من الحال، مهما بلغ بك من الفقر، فإنك ترجو الله، ترجو فتحه في الخير الدنيوي، كما ترجو مغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز. لا يجوز القنوط، القنوط من الله عز وجل شرك، إنه لا ماذا كما قال الله عز وجل: لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فلا بد أن تكون وسط، أن يكون الخوف والرجاء كجناحي طائر.
قال: ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، تشبه فيها بأفعال الجاهلية. قال: اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر.
وهذا الذي يصنعه الآن الأخوان المسلمون وأصحاب الجمعيات وكثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف لا يزيده الإسلام إلا قوة، يكفي القوة الإيمانية، لا نحتاج إلى بيعات ولا إلى تحالفات ولا إلى شيء من ذلك. الأخوة الإيمانية تلزمك بنصر أخيك، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنيان شد وشبك بين أصابعه.
قال: وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام، ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، فما زاده الإسلام إلا تأكيدا.
قال: يعني أنس وغيره في مسلم.
قال: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة.
الشهادة لمعين بالجنة بدعة، أو الشهادة لمعين بالنار لم يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، أو الشهادة لمعين لم يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراءة كما تصنع الرافضة: لا ولا إلا ببراء، ويتبرؤون من أبي بكر وعمر، ويتبرؤون من الصالحين، هذه أيضا من البدع المنكر المكفرة. والولاية بدعة، هي ولاية الروافض ومن سار على سيرهم، أمور ذكرها ابن أبي عبيد في الإيمان، وذكرها هذا الرجل هنا، كلهم ينبهون من هذه المسائل.
قال: والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار. قال: والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة.
فلا يجوز التبرأ من المسلم تبرأ مطلقا، حتى وإن وقع فيما وقع فيه تتبرأ منه براءة مطلقة، بحيث لا ترى له رحمة، ولا ترى له منزلة، ولا ترى له مكانة، بل ربما يصل الحال أن تقول: والله اليهودي والنصراني أفضل منه وأحسن منه. هذا لا يجوز ولا يليق. فالمسلم مسلم وإن كان عاصيا، لكن كلما ازداد إيمان كلما ازداد قربه، كلما ازداد الحب له، كلما ازدادت الولاية له.
قال: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه، فيقول: أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه.
يعني هذا من الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا.
قال: ومن البدع التغبير في المساجد.
التغبير التطريب والتشعير والرقص في المساجد.
قال: وركوب النساء السروج.
ركوب النساء على الخيول للزينة والتبختر وغير ذلك.
قال وركوب الرجال سروج النمور.
قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس سروج سروج الوحوش. جاء النهي في أحاديث متنوعة لا يخلو بعضها من ضعف، لكنها الرسول الجلوس على النمار كما في حديث معاوية وغيره.
قال ومن البدع اتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج.
من المحرمات والكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنيتهما.
على هذا دبغة لم يطلق لا يستعمل
جلد النمر؟ لا، ولا تركه هذه الأشياء حتى وإن دبغة تكون طاهرة، لكن لا تركب لأنها يعني تشعر بالفخر والزهو.
طيب لو صدع جزمة
لا بأس، لكن فروات وملابس وتلبس وتجلس عليها، نهى عن الجلوس عليها من باب أولى اللبس لها.
قال ومن البدع البناء على القبور وتقصيصها.
قد جاء حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وفي عند الحاكم أو يكتب عليه.
قال ومن البدع شد الرحال إلى زيارتها.
وإنما تزار إذا كنت موجود في المنطقة وأحببت أن تزور المقبرة، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت ربي أن أزور، أنا أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وأما شد الرحل للزيارة كأن تشد الرحل من هنا إلى المدينة لزيارة القبر، فهذه من البدع المحدثة، وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة وسجن من أجلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى.
قال ومن البدع عظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم.
وكما يفعل الآن الناس لبس السواد في الإحداث، لبس السواد وتنكيس الأعلام والحداد كله من البدع.
قال ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء.
نخشى يطول على الأخوة، ترى نكمل ولا نتوقف؟